فيصل المقداد بشأن المبادرة السورية السعودية لحل الأزمة الناشئة على خلفية المحكمة الخاصة بلبنان. ونقل هؤلاء عن سعود الفيصل قوله للمقداد إن التفاهمات كانت بين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد، وأن أحدا لا يعلم بها غيرهما حتى وزيرا خارجية البلدين. وأضاف الدبلوماسيون أن سعود الفيصل أكد للمقداد أن السعودية سحبت يدها من تلك التفاهمات ملمحا إلى عدم استجابة الطرف السوري والجانب اللبناني المضاد لها. من جهة أخرى، تحفظ وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط خلال المناقشات على الدور المتزايد الذي تطلع به تركيا في الملف اللبناني. تحدثت صحيفة المستقبل اللبنانية عن مناورة ميدانية نفذها حزب الله وقوى في المعارضة بين حركة أمل، شملت نشر عناصر حزبية عند 5 من صباح أمس في المناطق الممتدة من مستديرة الطيونة في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الوسط التجاري للعاصمة قبل أن تنسحب تلك العناصر بعد نحو ساعتين. وأدى ذلك إلى بلبلة شعبية وإعلامية كبيرة دفعت كثيرين إلى الامتناع عن إرسال أولادهم إلى المدارس أو الذهاب إليها وإعادتهم إلى بيوتهم. كتلة المستقبل النيابية أكدت أن لجوء البعض إلى القيام بحالات التحرك بشكل مشبوه في الشارع واعتراض الأهالي الساعين في حياتهم وأرزاقهم التي باتت تتكرر في المدة الأخيرة لن تنطلي على أحد، وهي في المحصلة ليست إلا صيغة مغلفة وغير ناجحة لانقلاب مسلح لا يسكت عليه اللبنانيون أو يخضع له أو يقبل به، وهو لن يغير من قناعاتنا وسيزيدنا تمسكا بثوابتنا المحقة. والكلام لكتلة المستقبل. قالت صحيفة الخبر الجزائرية أن قياديين من حركة التجديد التونسية قدما معطيات خطيرة عن تورط الموساد الإسرائيلي في عمليات القتل بين أوساط التونسيين الثائرين، حيث أوضح محمود رمضان أحد قيادي الحركة أنه توفرت معطيات عن استقدام عناصر مسلحة ومدربة جيدا من إسرائيل كانت تنتمي من قبل إلى أنطوان لحد في جنوب لبنان قبل فرارهم إلى إسرائيل والانخراط في صفوف الموساد الإسرائيلي وفرق الموت الأخرى، وأن العديد منهم دخلوا إلى تونس قبل سقوط نظام بن علي بهويات وجوازات سفر أوروبية. ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن مصدرا أمنيا مسؤولا في تونس أكد أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي غادر البلاد على عجل ولم يرافقه إلا 2 من أبنائه 6، يرجح أنهما ابنه الأصغر محمد وابنته حليمة إضافة إلى زوجته وشقيقتها 6 من مرافقيه. وقال المصدر أن بن علي تعرض لخداع من طرف رجل ثقته الأول الجنرال علي الصرياطي مدير الأمن التونسي المشرف على طاقم حراسته الخاص منذ 8 سنوات، عندما أكد له الصرياطي أن أعدادا كبيرة من المحتجين متجهون في تلك اللحظات أي مساء الجمعة نحو قصر قرطاج، وبأن الجيش لن يتدخل بأوامر من الجنرال رشيد عمار الذي رفض سابقا إطلاق النار على المحتجين انتقاما من بن علي الذي حيد الجيش، ما جعل الجنرال الهارب يشعر بالذعر ويسارع بالخروج من القصر بالملابس التي كان يرتديها دون ملابس إضافية. في حديث له مع صحيفة الأهرام المصرية قبيل اعتقاله بساعات، قال حسن الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان إن المعارضة ستتحرك بعد ظهور نتيجة الاستفتاء ضد النظام الذي يتحمل مسؤولية تمزيق البلد على حد تعبيره. وأضاف الترابي أن المعارضة بشقيها السياسي والعسكري مجمعة على إسقاط النظام الذي يستخدم شعارات إسلامية لتبرير بقائه على حد قوله، وحذر من أن السودان سيتمزق إلى 8 دول وربما يتحول إلى أشلاء إذا استمرت الأوضاع الحالية. نشرت صحيفة الحياة اللندنية تصريحا للمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، قال فيه إن القوى الغربية الكبرى تضخم الأخطار المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وقال البرادعي إن ثمة الكثير من الضجة الإعلامية في هذا السجال. وذكر البرادعي أو ذكر بتقرير لأجهزة الاستخبارات الأمريكية صدر عام 2007 وجاء فيه أن إيران أجرت أبحاثا حول الأسلحة النووية في الماضي، غير أنها تخلت عن هذا البرنامج عام 2003 معتبرا أن هذا الرأي ما زال صحيحا. قالت صحيفة الرأي الكويتية أن رؤوسا كبيرة في وزارة الداخلية الكويتية ستتدحرج إثر الكشف عن تفاصيل جديدة مثيرة أمام النيابة العامة التي تحقق في قضية تعذيب وقتل المواطن محمد المطيري بعد أن انهار المتهمون وأسلموا الزمام للاعتراف بتفاصيل الحكاية كلها. وأكدت مصادر برلمانية للصحيفة أن لجنة التحقيق ستستدعي اللواءين الشيخين علي اليوسف وأحمد الخليفة للمثول أمامها غدا، وقد سبق لها أن انتقلت إلى السجن المركزي لمواجهة المتهمين وصياح الرشيدي. قال الكاتب طاهر العدوان في مقال له في العرب اليوم الأردنية إنه بين تطور الأحداث في تونس وبين تطورها في بيروت يمتد طريق جديد يؤشر على تشكل ملامح عصر آخر في العالم العربي.
ردود الفعل الرسمية على الحدث التاريخي في تونس في العواصم تثير السخرية المريرة، فالقصة ليست مشكلة خبز ووظائف فقط على أهميتها، إنما هي مطالبات باحترام المواطن العربي والتعامل معه بمنطق القرن 21 في زمن انقرضت فيه الأنظمة الدكتاتورية على الكرة الأرضية. أما في لبنان فتتجه التطورات نحو حسم من نوع آخر، وأيضا سيكون له أثاره العميقة على مجمل الوضع العربي، فقد بات واضحا أن التعايش السلمي بين الموالاة والمعارضة لم يعد ممكنا، ويدخل عامل جديد وخطير إلى اللعبة ليزيدها تسخينا، وهو القرار الظني الذي سيصبح ذريعة لتفجير الموقف. باختصار، هناك طريق جديد في المنطقة تحمل مؤشرات أحداث داخلية عربية وإقليمية ودولية.
اهتمت صحيفة الوطن القطرية بالشأن اللبناني وقالت إن لبنان في خطر وقادته ينتظرون من يخرجه منها بتسوية.
بحكم التداخل المنطقي بين السياسة والاقتصاد، حذر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من التأثير السلبي للأزمة السياسية الحالية على النمو الاقتصادي. من هذا الكلام يتضح حجم المشكلة في لبنان، وهذه المشكلة فهمها العرب فدعوا اللبنانيين إلى تحقيق الأمن والاستقرار، لكن اللبنانيين مختلفون منذ زمن، فهم منذ وجد بلدهم يقعون في الفتن، وهذا ليس لأنهم يودون ذلك، بل لأنهم يعيشون في ظل نظام سياسي هو المشكلة بحد ذاته. والحديث هنا عن النظام الطائفي والمذهبي الذي يسمح بكل التجاوزات، لكنه لا يسمح بمحاسبة ومساءلة مسؤول إذا ما كان ذلك المسؤول مدعوما طائفيا. ولأنه هكذا، فإن القادة اللبنانيين لا مصلحة لهم في تغيير ذلك النظام حاليا، لذلك يفتعلون المشكلات دائما ثم ينتظرون التسويات الخارجية، وهم يفعلون ذلك مطمئنين إلى أن خلفهم جماهير لن تتهاون أبدا في التنازل عن مكتسباتها الطائفية، حتى لو كان الثمن قتلا ودما ونارا ودمارا.
بدأ البريطانيون وربما كثير من المهتمين بالزفاف الملكي للأمير ويليام وكيت ميدلتون العدة العكسية لما بات يسمى